الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عقبات الطريق، طبعا احنا عندنا شيطان، وهذا الذي رفع عقيرته على ربه وأمره بالسجود فأبى، وأقسم ليضلن بني آدم. قال الله عز وجل له: هذا صراط علي مستقيم. خلاص، عندي شيطان رجيم. وصف الله عز وجل عداوته في القرآن بأنها عداوة بينة: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وقال لآدم وحواء: إنه لكما عدو مبين. وقال الله عز وجل: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أنا مش فاهم، يعني البني آدم اللي بيحسب الحسبة دي، أنا لو افترضنا يعني جدلا كده إن الشيطان ده ابن حلال مصفي، ما هو الشيطان يعني، افترضنا إن هو يعني أنه ملك كريم، بلاش الشيطان يبقى ملك، خليه ملك كريم، ملك كريم في مقابل رب العالمين، تتخذ من وليا؟ لو اتخذت الملك ضللت. الله عز وجل يقول: أفتتخذونه، بعد ظهور عداوته البينة وليست خفية، إنما جعلها بينة ليقيم الحجة على كل مخلوق. فيش واحد يقول أصلا كانت خفية علي، أصلا ما كنتش واخد بالي. لا، الدنيا كلها تشترك في كره الشيطان وبغضه وتقبيح صورته. لو قلنا لأي صاحب قلم في جنبات الأرض: صور لنا الشيطان، كل إنسان سيصور الشيطان بصورة قد تختلف من إنسان لآخر، لكنها تشترك في القبح وتشترك في الشر. فالشيطان عدو مبين، تمام؟ ده يقف لك على الرصد، ده منتظرك. وهذا الشيطان قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فتصور عدوك أنت لا تراه، هيجي لك من الخلف، هيجي لك من الأمام، يجي لك من اليمين، يجي لك يسار، جات ست يعني، هيجي لك من أي جهة مقدور يقدر عليها. أنت لما يكون عدوك ما أنتش عارف هيجي لك منين، بتبقى مرعوب، تمام؟ الشيطان ده بيتشكل ويلعبك. لو أنني أبصره كان ممكن أتصرف معاه على الأقل يقوى قلبي في مواجهته. وجعل له جنودا بالملايين أو المليارات، وأعطاه وسائل الإغواء. فهذا الشيطان لا يريد أن تصل إلى الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيبقى الشيطان شغلته يوديك النار، وده مستنيك على الطريق، ينتظرك على الطريق. نعمل ايه في الشيطان ده؟ الفضيل بن عياض ابو علي رحمه الله، وهو احد السادة الكبار من علماء الحديث ومن ائمة الزهد الكبار، سأل رجلا يريد ان يمثل له الشيطان وكيف يستعين على دفع الشيطان، يعني سأل رجلا قال له: ماذا تفعل إذا كنت في طريق وخرج عليك كلب الغنم؟ تعرف كلب الغنم ده، اي واحد غنم معاه غنم والكلام ده، الكلب بيبقى شرس. ليه؟ لان فيه ذئاب، فلا يمكن الذئب ان يصل الى الايه الكلاب، فعنده شراسه كلب الغنم ده. والنبغة الزبياني كان له بيت، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجبا به على ما رواه ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء، كان يقول النابغة: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. أي واحد غنام معهوش كلاب الذئابة تأكل الغنم، إنما لو الغنم دي لها مستثفر حامي. تعرف المستثفر؟ الكلب المستثفر الذي جلس على مقعدته ونصب يديه ووضع ذنبه بين فخذيه، فده اسمه استثفار. عشان كده المرأة الحائض النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ استثفري بثوب، اي ضعي خرقة على موضع الدم. فالمستثفر بقى اللي هو ايه، واضع الذنب بتاعه ما بين فخذيه وجالس على مقعدته ونصب ايه ونصب يديه، ده ناوي يعمل ايه اللي قاعد القعده دي؟ ناوي ينطلق، يعني جاهز. تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. فبيقولوا يعني انت ماشي في الطريق وبعدين واحد غنم معاه غنم ومعاه كلاب، طلع عليك كلب الغنم، تعمل معاه ايه؟ قال له: ارميه بحجر. قال له: فان رجع اليك. قال له: ارميه بحجر. قال له: فان رجع اليك. قال له: ارميه بحجر. قال: هذا امر يطول. ليه؟ ممكن حاجه من اثنين، يا انا ما الاقيش الحجر اجي ادور على الحجر عشان اضربه ما الاقيش، ومن الممكن ان اجد الحجر ولكن ساعدي لا يقوى على الرمي يبقى هياكلني الكلب. إذا المسألة كل ما يجي لي أديله طوبة، ده مش نافع الكلام ده، هذا أمر يطول، لا سيما طريق الله عز وجل طويل زي ما احنا قلنا مستقيم، ولسه هنتكلم على المسافة الزمنية اللي الإنسان هيقطعها حتى يصل إلى المنزل. فقال الرجل له: ماذا أفعل يا أبا علي؟ قال: عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حوشه عني، كده بقى خلصت الموضوع، بدل ما تقعد كل شوية ترميه بطوبة والكلام ده، لا قل له حوشه، امنعه عني، خلاص صاحب الكلب هياخده. يريد أن يقول له: عليك برب الشياطين وما أضلت. يبقى ليس لك إلا الله في دفع هذا الشيطان. وأنا طبعا هأخر الكلام في المقارنة بين شيطان الإنس والجن، لكن يبقى أنا عندي الشيطان الكبير إبليس الملعون والجماعة الزبانية بتوعه والصبيان بتوعه والكلام ده، وعندي شياطين الإنس والجن، أدي العقبة الثانية، وعندي النفس الأمارة بالسوء التي أحملها بين جنبي. فبالله عليك، رجل تكالبت عليه كل هذه الأعداء، يجوز له أن يغفل أو أن يسهو أو أن يستهين بعداوة هؤلاء؟ ما ينبغي لذي عقل أبدا أن يرى أعداءه وخصومه بهذه القوة ثم لا يلوذ بربه. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يتفضل علينا وأن يقبل منا. ونتلقى بعض الاتصالات ونتمم موضوعنا بعدها إن شاء الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، نعم، طيب، ها، السلام عليكم ورحمة الله. أيوة صاحبي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك، كنت عايز أسأل حضرتك بس عن سؤال بالنسبة للصلاة. وانا بتوضى وبصلي بتطلع مني اصوات على طول من الدبر، فمهما اعيد الوضوء مفيش فايده، فبضطر اصلي بنفس الحاله.
طيب ماشي، حاجه تانية؟
لا شكرا.
طيب، طبعا هذا بيدخل في يعني احكام اهل الاعذار، احكام اهل الاعذار، لو ان انسانا يعاني مثلا من انفلات ريح أو نحو ذلك، فهذا لا شيء عليه، لكن يتوضأ عند دخول الوقت ثم يصلي حتى لو خرج شيء من هذا، فلا يلزمه أن يخرج من الصلاة وأن يجدد وضوءه مرة أخرى. نعم اتفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
الله خيرا.
الله يحفظك.
بقول لحضرتك ان عزان الله من الشرك يعني والشك، بيجيلي وسوسة كده في شك من ناحية القبور يعني. بس فمع اني الحمد لله يعني بحاول ان انا اقوم الليل.
من ناحية ليه القبور؟
نعم.
من ناحية ايه؟
من البعث يعني القبور.
البعث ماشي
نعيم
ماشي.
القبر الحياة البرزخية.
نعم.
يعني. يعني بحاول ان انا الحمد لله بقوم الليل وكده. في سؤال تاني معلش هقول لحضرتك.
نعم.
فعايزة اعرف من حضرتك ازاي ان انا اكفي نفسي من الوسوسة دي. وفي سؤال تاني خاص بصلة الارحام، انا ووالدة زوجي منفصلة عن حماية يعني يعني كرم عليها يمين طلاق واحد بس. فيعني رجعت وبعدين زالوا تاني ومشوا الكلام ده بقاله 7 سنين.
نعم.
فكان فيه يعني زعل بينهم وكده، فمؤثر على زوجي واخواته كمان يعني، كان في مشاكل، فما كانش زوجي ما كانش بيروح لوالده، فالحمد لله بتوفيقه يعني ربنا هدى الايام اللي فاتت وراح لوالده والحمد لله الصله موجوده دلوقتي، بس في بعض اولادهم يعني من الذكور ما بيروحوش. فانا عايز اعرف دلوقتي الحمد لله حماتي ست فضيله وكويسه والله، وانا بعملها يعني في الله ان هي زي والدتي بالظبط، فهي كويسه وبتقوم الليل وبتصلي وبتصوم الحمد لله كويسه، فهي هل عليها وزر؟ هو دلوقتي يعني عدى 60 سنة حمايه وعايش لوحده، فجات له كذا مره غيبوبه السكر، فاحنا حاولنا يعني عشان نصلح بينهم، فهي رافضه لما يعني الاساءه اللي فاتت في السنوات اللي فاتت.
طب لماذا؟ طب الابن ده لماذا لا يضم اباه اليه؟
ما هو حضرتك هو عايز يرجع والدته، فهي في رفض يعني من الاولاد نفسهم، حتى يعني في بعض الابناء مش عايزين والدتهم ترجع تاني، مع انها هي يعني ممكن ان شاء الله تيجي، بس مش عارفه يعني مش عارفه يعني حماتي كده ليها عليها وزر ولا ايه؟ مش فاهمه.
لا طيب طيب ماشي.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. اما بالنسبه للسؤال الاول وما يتعلق بالوسواس القهري، فالوسواس القهري بشع جدا لكن علاجه سهل. بشاعة الوسواس القهري أنه متعلق بمسائل الإيمان والقلب. كثيرا ما يأتيني شاب مبتلى بهذا الوسواس القهري وهو مرعوب، خائف أن يموت على الكفر. ليه؟ بيسمعك في صدره كده سب لله عز وجل، سب للنبي صلى الله عليه وسلم، شك في القرآن، شك في البعث مثلا، في هذه الأشياء، فبيجي مرعوب وهو خايف. فاحنا بنقول لا اشكال عليك، بشرط. الشرط ده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. يعني الانسان اللي جاي مرعوب ده، خايف من الكفر، ده صدره انشرح بالكفر؟ لا طبعا، لم ينشرح صدره بالكفر. طب هل دعا الناس الى هذا الكفر؟ لا، ما دعا الناس إلى هذا الكفر، إنما تكلم به مضطرا وتكلم به مع أهل العلم لكي يزيلوا علته، فيبقى لا انشرح صدره بالكفر ولا تكلم ودعا الناس إلى هذا الكفر. فالمسألة دي مسألة الحمد لله مطمئنة. وقد حدث هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لا يخطر لنا الشيء في ذات الله لأن يخر أحدنا من بعد، يعني ينزل من السماء على رقبته يعني على دماغه فيموت، يعني كان أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، أي أن الإيمان هو الذي حجز هذا الرجل أن يتكلم أو أن يعتقد. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قدرش يعمل مع المكلف أكثر من أنه يوسوس له المسألة. لكن الإشكال إشكال بقى الإنسان الذي يبتلى الوسواس القهري أنه يكون عادة ضعيف الإرادة، والمسألة دي تحتاج إلى قوة إرادة. تيجي تقرأ في المصحف تجي لك الوساوس، فعشان تتخلص من الوساوس تقفل المصحف. إذا أردت أن تذكر ربك إما ذكرا مطلقا وإما ذكرا مقيدا، الصباح المساء الخروج من البيت دخول البيت، الأذكار المقيدة يعني الموظفة أو الأذكار المطلقة، تلاقي الوساوس تكاثرت عليك، يوم عشان يخلص يكف. أنا بقول له لا، سبح واذكر واقرأ وداوم. ممكن يشتد عليك الوسواس صحيح، لكن أنت كده بتتفلت منه. وأنا الحقيقة فيما أعلمه أنا علما يقينيا أن كل الذين جاءوني وقد ابتلي أحدهم بمثل هذا عافاه الله سبحانه وتعالى في مدة زمنية بشرط أن يفعل ما نوصيه به. عشان كده مسألة الوسواس القهري هذه مسألة مع بشاعتها، لكن استعان المرء بربه سبحانه وتعالى وسلك السبيل الصحيحة، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه. أما بالنسبة لي السؤال الثاني فيما يتعلق بصلة الأرحام، فطبعا أنا عايز أقول للأبناء أن حق الوالد والوالدة على الأبناء لا يستطيع الولد مهما فعل أن يوفي حق والده أو حق والدته. وطبعا ده كلام طويل يعني يحتاج إلى يعني محاضرة مستقلة، يحتاج إلى حديث مستقل، لكن أنا يكفي أن أبين شيئين. الشيء الأول يتعلق أو هو من كتاب الله سبحانه وتعالى، فنحن في القرآن المجيد لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوصى الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في باقي القرآن العظيم فإن الوصاة تكون بالآباء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فحق الوالد على الولد يؤدى في حالة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة بس اللي الابن يقول للأب خلاص احنا كده بقينا راس براس، استوينا واستوفيت جميلك عندي، أن يكون مملوكا عبدا مسترقا فيعتقه، دي الحالة الوحيدة. إنما غير كده اغسل إيدك، لا تستطيع أن تؤدي حق والدك أو حق والدتك. وأختم يعني هذه التذكرة اليسيرة بأثر رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند حسن، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، وبعدين كان إلى جانبه رجل يحمل أمه المسنة العجوز، أم 80 سنة 90 سنة، فشيلها بقى واللي راحوا الطواف والكلام ده وعارفين الزحام ويعرف مدى مشقة أن يحمل إنسانا آخر على كتفه. فالرجل بقى عمال إيه يقول رجز حاجة، إيه ضرب من ضروب الشعر، يقول أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، أنا الجمل بتاعها، هي بتركبني وأنا الجمل بتاعها المذلل، اللي هو إيه تقول لي يمين أروح يمين شمال أروح شمال، مذلل يعني مش مستعصي يعني. إن أذعرت ركابها لم أذعر، أنا واقف ثابت هوت، لا بأضطرب ولا ركبي سايبة ولا الكلام ده، بحيث إنها إيه آمنة تماما أن تسقط من على كتفي. ثم التفت إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر تراني وفيتها، المجهود الكلام ده اديت لها جملها يعني، قال له لا ولا بزفرة. الزفرة هي صرخة الأم في حال الولادة، كل اللي انت عملته ده طاش بزفرة واحدة. نزول الرأس في حال الولادة ده يساوي الموت، هذا يساوي الموت بلا أي مبالغة. عشان كده لما واحدة تولد ولسه الجنين نازل اسألها ناوي تخلف تاني، تقول لك أطيع آخر مرة هخلف، بعد ما تربي الولد وتحتضن ومش عارف ايه يحصل نوع من الدفء مش عارف ايه، تحن ليه مرة أخرى للحمل وللولادة. فهو يعني كل جميل الولد يخطر بزفرة واحدة. فعشان كده أنا مستغرب جدا ان في بعض الابناء مش عايزين الاب يرجع للام او الكلام ده، يرجعوا يا اخي باخف الضررين اذا لم تكن هناك كارثه يعني. ولذلك في مثل هذا انا اتكلم بالضوابط العامه، وربما يكون هناك في الموضوع اشياء اخرى اذا اسر لي الولد او الولد يعني الولد سواء كان ولدا او بنتا يعني، اذا اسر لي اقول له نعم الصواب في فعلكم، وانه فعلا ما ترجع لهمش البعض. ليه؟ لانهم اول ما يرجعوا البعض سينتهكوا حدود الله سبحانه وتعالى، والاولاد قد يروا ان ده اخف الضررين. والكلام ده برضو انا لا اريد ان يعني استغرق في لوم الاولاد ولا في تقريعهم، لكنني اذكر بالضابط العام. اما اذا مساله لو لها جوانب اخرى فلكل حادث حديث. في اتصالات؟ نعم. اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك.
أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك.
آمين.
وأسأل الله جل وعلا أن يحفظك.
الله يحفظك.
وأسأل الله جل وعلا أن يحفظك من كل سوء.
بوريك يا صاحبي.
ويثبتك حتى تلقى الله جل وعلا هو عنك راض.
آمين يا رب.
وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بك وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. تفضل.
والله يا شيخ أنا يعني في أسئلة كتير كنت عايزة أطرحها على سيادتك، بس والله فعلا يعني
طارت من دماغك؟
إيه؟
طارت من دماغك؟
صح. ولكن يا شيخ والله يعني ربنا يجازيك خير والله. في حاجة بس أنا عايز أوجهها لكل المستمعين وكل المشاهدين، إن الأسئلة اللي هي متفرعة، إن إحنا يعني حضرتك يعني بقال حضرتك ساعة إلا تلت ماشي في طريق، وإحنا كنا مركزين جدا مع حضرتك بصراحة. فجي الأسئلة ديت، بصراحة الأسئلة ديت يعني إيه حضرتك بدأت ترد عليها مشكورا، فأتمنى يعني
إن أرجعك إن شاء الله تاني للسكة دلوقتي.
أنا عارف بس يعني أتمنى برضو إن حضرتك يعني ما يقطعوش الكلام المفيد، وحضرتك بتقول
لا معلش عفوا يا أخي ربنا يحفظك. هو طبعا الإنسان اللي يتصل لأمر يخصه، يعني أنا ربما قد أتكلم بكلام لو أنا انفردت بالكلام يعني ربما أتكلم بكلام لا يحتاج إليه بعض الناس، ولذلك أنا أحيانا في المحاضرات أو في الدروس أحيانا أفتح باب الأسئلة. ليه؟ لأن هذا الجالس أمامي يحتاج إلى سؤال معين، قد المحاضرة كلها لا تهمه في شيء، تهم رجل ولكن لا تهم آخر، فينبغي برضو فتح باب الأسئلة برضو عشان يحصل نوع من التواصل وأن يسمع المرء الجواب بعينه. لكن أنا أريد أن أنصحك برضو نصيحة ولا نخلي الأمر من فائدة، وهو استعن بيمينك. يعني أنت جاي على أساس أنك تتكلم وإذا بالأسئلة تتبخر جميعا، فينبغي على كل ينبغي لكل سائل إذا أراد أن يسأل أن يكتب ما يريد في ورقة. وكان عبد الله بن المبارك كان يعني يعظ بذلك وينصح به، وكان يقول أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي، يعني أي أن العلم الذي تتلقاه ينبغي أن تقيده، السؤال الذي تريد أن توجهه ينبغي أن تقيده أيضا. طيب ثم في اتصالات أخرى؟ طيب أنا نرجع إلى ما كنا فيه. طيب إحنا نرجع بقى للطريق وللأعداء بقى اللي واقفين على الرصد. أعداء كما قلنا كل عدو لا يريد غير شيء واحد، وهو الشيء الذي توزن أنت به يوم القيامة، ألا وهو هذا القلب. الشيطان عندما يسدد سهما إليك مش عايز إلا هذا القلب، هذا القلب اللي هو المضغة التي إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد. يؤتى بالعبد يوزن بقلبه يوم القيامة، كده بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقول يأتي الرجل السمين البدين يوضع في الميزان فلا يساوي عند الله جناح بعوضة، ويؤتى عبد آخر كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقصة القبرة قصة صحيحة، إن هو كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وبعدين في عش عصفورة أو قبرة يعني على الشجر، فطلع عبد الله بن مسعود على الشجرة فالصحابة رأوا ساقيه الدقيقتين فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم لهم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ساقه نحيفة فعلا لكنها أثقل في الميزان من أحد، ما الذي ثقل ميزانه وطاش ميزان الرجل الضخم ده؟ هو القلب. هذا القلب عليه حراسة شديدة، وهذا القلب مستودع الإخلاص. عشان كده قلت عليه حراسة شديدة. لا يموت قلب إنسان إلا وقد سبقته سنون من الغفلة. قلب عفي لا يموت بسهولة، يمرض لكن يرجع تاني عفي. ليه؟ لأن الشيطان لما بيسدد السهم الأول لا يسدده إلى القلب، إنما يرمي السهم فيسقط السهم في فناء القلب. أنت مش تقرأ سورة الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، مش قلوب الناس. فأنت شبه القلب ده اللي كل الأعداء دول يتقاتلون عليه عشان تصون قلبك وتحفظه، شبه القلب ده بقصر. القصر ده له فناء، فيش قصر بلا فناء، لازم تلاقي كده جنينة حواليه. تمام؟ لو أن هبت عاصفة رملية، إيه اللي بيحصل للفناء؟ بيتردم. طيب صاحب القصر رجل نظيف وكويس ومهندم والكلام ده هوت، أول ما خلص العاصفة انتهت جاب الكنسين، اكنس يا ابني انت، وهو كنس وكنس وكنسه. من السهل قوي اي واحد معاه مكنسة ان هو ينظف فناء القصر. طيب القصر ده التراب اللي دخله دخل منين؟ دخل من النوافذ. يبقى انا لو اغلقت النوافذ اغلقت الابواب مش هيدخل تراب، لكن الطبيعي ان فناء القصر يترادم بالتراب، ده الطبيعي. يبقى انا عايز ايه؟ اكنس. خلاص يبقى نرجع بقى، القلب ده زي الفيلا او زي القصر، حواليه فناء زي ده، يلقي الوساوس والشبهات والكلام ده ما تدخلش القلب، انما تستقر في الصدر. اذا كان الانسان واعي وكويس وبيفهم وعارف سكته كويس وعارف طبيعه الشياطين وبيعمل ايه، الكلام ده يكنس على طول. يكنس طبعا المكانس دي اشياء، منها الذكر، منها الطاعه، الكلام ده ان شاء الله ناتي عليه. انسان مهمل، هبت عاصفته الرمليه الفناء اتردم، وكمان عاصفه الفناء اتردم، فضل بقى يتردم يتردم لحد ما بقى التراب قد كده، ده بقى عايز كاسحات بقى عشان تشيله. يبقى قد يصعب عليه وقد يصعب على العالم ان يزيل كل هذا، لكن لو هو انسان منتبه وجيد وكويس كان ممكن نزيل المساله دي. لو هو مهمل بقى، لا بيقفل النافذه ولا بيقفل الباب، هيدخل القلب بقدر النافذه، التراب بقدر النافذه او بقدر الباب، فده من السهل ان انا اشيله. الشيطان بقى لما بيلاقي البني ادم بقى يرمي له سهم في يستقر في الصدر والبدأ، وهذا الانسان ما بيكنس حاجه، سايب كل حاجه على ما هي عليه، ده يغري الشيطان انه بدل ما هو بره يقعد جوه الفناء بقى. تمام؟ ما خلاص، ما واحد مهمل وهو قاعد يسدد له سهم من بره على الفناء، خلاص مهمل اي ينتقل بقى من بره، يقوم قاعد له في الايه؟ في الفناء اللي هو في الصدر، ولا يزال يقترب يقترب من القصر او من القلب حتى يلتقم القلب. تمام؟ فيصير هذا الانسان كالكوز مجخية لا يصدر إلا من هواه، كل حاجة عنده اللي هو عايزه، اللي نفسه فيه، اللي الشهوة بتاعته عايزاها، سواء كان أكل أو شرب أو أي حاجة تانية. تمام؟ فالبني آدم ده قل ما ينجو، المهمل ده. فأنا عايز أقول مفيش واحد من الشياطين هؤلاء الأعداء إلا وهو يريد هذه المضغة، فأنت حافظ عليها وخلي بالك منها. وإذا رأيت قسوة في قلبك، زي ما انت بيجيلك مغص ولا يجيلك مرض عضوي، بتروح اخر نقطة في الارض، تلف جنبات الارض كلها عشان ترفع المرض العضوي، وممكن تفلس، تصرف مالك كله وتستدين وتبيع الحديدة كمان زي ما احنا بنقوله، وتموت بالعلة دي برضو. طب انت لما لفيت الدنيا كلها كده علشان تزيل المرض العضوي، لما قسى قلبك تسمع آيات الذكر لا يهتز لك جفن ولا تدمع لك عين، وممكن تقابلها بهزء بسخرية بتريقة بأي حاجة من الكلام ده، ما خطرش يعني ببالك كده انك انت تروح لعالم في نفس البلد وترحل اليه، او تتصل بالهاتف تقول له انا قسى قلبي ماذا افعل؟ هو الدين هين ليه كده؟ اهو ده الاهمال اللي احنا بنقول عليه، هذا الاهمال يقسو القلب تسيبه، مع ان القلب ده هو ملك البدن، والمفروض الملوك ينبغي ان يعامل الملوك معاملة خاصة، معاملة خاصة. وان شاء الله عز وجل ان جمعنا الله عز وجل بكم مرة اخرى، نسأل الله عز وجل ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.